الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في قراءتنا لعمدة الأحكام شرح تيسير العلام. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الاثنين 24 من ذي القعدة لعام 31400 الموافق الأول من الشهر 11 لعام 10 2000، وقد وقفنا على باب القراءة في الصلاة. أمتعنا بقراءتك يا عبد الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب قراءة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: مباحث هذا الباب الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها، والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. الحديث 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المعنى الإجمالي: سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف. ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب، وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبت كذلك الرسالة بطريق اللزوم.
طيب، هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، وقد صح عن الرسالة في صحيح البخاري أنها أفضل سورة القرآن، أفضل ما في القرآن، أو أفضل ما أنزل الله عز وجل، سورة الفاتحة صحيح البخاري. والله عز وجل سماها صلاة كما في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فقال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: مدني عبدي. فسمى الفاتحة صلاة. كذلك لا تصح الصلاة إلا بها، لحديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك فيها التوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها ذكر المعاد مالك يوم الدين، وفيها أيضا طريق المستقيم الصراط المستقيم، وفيها كما قال الشيخ إثبات الرسالة بطريق اللزوم. فهي سورة عظيمة ينبغي المسلم العناية بها والاهتمام بها والتدبر لمعانيها، وألا يغفل عن قراءتها في أي ركعة من صلاته نافلة أو فريضة. نعم.
لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيقت صحة الصلاة بقراءتها، ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها، ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا، وهو: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن.
نعم، سميت أم القرآن لأن كل معاني القرآن يرجع إليها. نعم.
اختلاف العلماء. تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة مع القدرة عليها، وتقدمت أدلة الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد، واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سكوتها عن المأموم مطلقا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين.
طيب، حتى المذاهب في هذه، إن حتى لو لم تسلم المذاهب لمن قالها، لكن إيش مذهب يقول: لا تقرأ مطلقا خلف الإمام، مشهور بها الحنفية والحنابلة، لكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن يقرأ، أن لا تقرأ في الجهرية وتقرأ في السرية. أما الأحناف ما تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، تكبر أنت المأموم خلف الإمام وتظل صامت. واضح؟ سري وجري ما تقرأ المأم حن حنفية حنابلة في قولهم بأن أيضا لا تقرأ في السري والحن ولا الجهرية، لكن في قول هو أشهر أنه يعني تقرأها في السرية ويجزئ قراءة الإمام عنك في الجهرية. الشافعية وأهل الحديث مثل البخاري مشهور له رسالة اسمها جزء القراءة خلف الإمام، يقول لا، لابد من قراءتها في السرية والجهرية، إمام مأموم منفرد لابد من قراءتها، ومن لم يقرأ بطلت صلاته. المالكية تقرأها إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية ولا يقرأها في الجهرية، يعني مثل الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهذا التي اختارها الشيخ الإسلام تيمية وغير المحققين. طيب،
استدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستعينوا له وأنصتوا،
فاستمعوا
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا. واستدل الشافعية ومن وافقه بحديث عبادة الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام بما قاله ابن حجر في أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة، وأما الآية وحديث وإذا قرأ فأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة.
طيب، من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يقول حديث ضعيف وهو لا يواجه حجية حديث متفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث الباب حديث أنس. فمقابلة حديث أنس في الصحيحين بهذا الحديث الضعيف الذي فيه مقال طويل ما يقابله. بعضهم طبعا حسن هذا الحديث بعد التي ولتية فقال يحمل على أن حديث عبادة الحديث أنس لا صلاة، وحديث أنس ولا حديث عبادة، حديث عبادة عفوا، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب إلا إذا كان يصلي خلف الإمام، إلا إذا كان يصلي خلف الإمام، عرفتم؟ فخذ درع عام خاص. الشافعي بالعكس، أولا ضعف الحديث وقالوا إن صح الحديث والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، محمول عليه تسمع وتنصت لقراءة الإمام إلا الفاتحة تقرأها. تبهتم كيف كل واحد جعل دليل آخر عام واستثنى؟ ما الذي استثنى؟ قالوا الإمام يقرأ والمنفرد يقرأ إلا المأموم فإنه يستمع وينصت ولا يقرأ، لأن قراءة الإمام له قراءة. الشافعية قالوا المأموم يستمع وينصت إلا الفاتحة لابد أن يقرأ. واضح؟ طيب،
قلت ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها، ولأن قراءة الفاتحة.
واضح؟ شيء يقول يعني هذا الشيخ هنا يرجح رأي مذهب الإمام مالك والرواية عن أحمد، الرواية الثانية أحمد، وهي أن في السرية يقرأ وفيما يجهر به الإمام يكفي أنه يستمع فاتحة من الإمام. نعم.
ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام، ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على أن لا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين.
هذا يعني حقيقة أكبر ما يشكل فيه مذهب الشافعية ومذهب طبعا البخاري إن بما أن الإمام يقرأ والمأموم مشغول بقراءة الفاتحة، إذن لمن يقرأ الإمام؟ يقرأ حتى يسمع المأموم، فكيف نقول له الإمام خلي يقرأ وده يشتغل بعلم الفاتحة؟ صح، هذه مشكلة. لكن في السنوات الأخيرة وقفت الكلام على الشيخ باز يقول اقرأه مع الإمام، فحل عندي هذا الإشكال. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين قل مالك يوم الدين، وحين إذا قال والضالين تقول والضالين آمين آمين، يبدأ الإمام يقرأ تستمع معه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها. ثانيا بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناس لأنها ركن من الأركان لا تسقط مطلقا. ثالثا لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام.
البعض يقول الخروج من هذه المسألة كن أنت الإمام، صليت أنت الإمام خلاص خرج من هذه المسألة، لكن ما أقول الناس كلها تصلي الإمام. طبعا المشكلة في هذه المسألة أنه لا يمكن فيها الاحتياط. كيف؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول إذا قرأتها فيما يذهب الإمام بطلت صلاتك، بطلت صلاتك. الإمام الشافعي يقول إذا ما قرأتها ما يظهر به الإمام بطلت صلاتك، يعني إذا قرأتها هناك من يقول بطلت صلاتك، وإذا لم تقرأها هناك من يقول بطلت صلاتك، فما في مجال الاحتياط. يعني لو قلت الأحوط خلينا نقرأها ما تبطل صلاتي، وإلا الإمام أحمد يقول لا تبطل صلاتك، وإذا قلت الأحوط لا أقرأها حتى لا تبطل صلاتك كما يقول الإمام أحمد، سيقول الشافعي لا تبطل صلاتك. والصحيح أن الصلاة لا تبطل حينئذ بما أنك اقتنعت وتدين الله بأحد القولين، ما تبطل صلاتك، وإن كان الإمام يرى أنها تبطل لكن تفي حق غير باطل. واضح؟ طيب والله أنا عن نفسي أقرأها مطلقا، يعني على مذهب الشافعي والبخاري، لكن من الطوائف أن الشيخ الألباني رحمه الله لما زار الكويت سنة 82، يمكن بعضكم مولود 82، المهم لما زال 82، طبعا الشيخ الألباني يذهب إلى أنها ما تقرأ، لأن في شيخ سنة تيمية ما يذهب به الإمام ما تقرأ، تقرأ فيما يسر كم السنة. في واحد قال الشيخ فاتحة يقراها المأموم خلف الإمام ولا لا؟ يقول حق الشيخ الألباني قال لا يقرأها. الشيخ البخاري قلت اقرأها، قال الإمام أحمد شيخ البخاري قل لا تقرأ، فماذا نعمل؟ قال نأخذ بالدليل، قال هيك من أول، يعني من أول خلينا نعتمد على الدليل، هذا قال هذا قال. نعم
شيخ
اسمعت،
وين قال
انه
تبطل إذا قرأت
الإمام أحمد؟
انه إذا قرأت تبطل.
والله هل درسنا بالجامعة ما أدري، أحد يبي بعيد يعني، بس أذكر يعني إن هذا من المسائل التي لا يمكن الاحتياط فيها، فممكن تفيدنا ما أدري شو. وين قال الحنابلة ذاك؟ نعم.
الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين من أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعة الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السهم والملل، من المصلين لهذه الحكمة، وأيضا ليدرك
قصرة القيام. يعني بعض المصلين يقرأ قراءة يعني من حيث القدر متساوية، مثلا لو يقرأ مثلا ربعين في كل ركعة أو ربع في كل ركعة، لو طول في الركعات الأولى قصر الركعات الأخيرة أفضل، لأن الواحد أول ما يبدأ نشيط بعدين يبدأ يتعب. بعدين أصلا إذا انتصفت الصلاة أربع ركعات وباقي الأربع ركعات أخف يتشجع أنه يستمر، بخلاف لما تعطيه أربع ركعات متساوية أول نشاط راح يضعف، ثانيا ربما كما قال يصاب بالسآمة والملل. نعم.
وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة،
هذا أيضا بعد نقطة جميلة، لما يطول في الركعة الأولى والثانية حتى يدرك المصلون يعني الصلاة. نعم.
كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها، وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح فيطيل القراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلم أنه يقرأ فيقتدوا به.
اللهم صل وسلم. نعم.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولا، مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. ثانيا، استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما. ثالثا، تطويل الركعتين الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر. رابعا، استحباب الإصرار بهاتين الصلاتين. خامسا، جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم. سادسا، استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. سابعا، قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل قراءة الركعة الأولى قصدا، وهذا المختار هو الموافق لظاهر السنة.
شوفنا استحباب اقتصار الفاتحة في الركعة الأخيرين منهما، يعني يقتصر الفاتحة يكون أفضل، يعني ليس على كل حال واحد يزاد في العمل صار أدرك الأفضلية، أحيانا الاقتصار يعني الأفضلية أين تكون؟ في موافقة السنة لا في الكثرة. نعم. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صفة الصلاة بأن لا بأس أن تقرأ أحيانا في آخر ركعتين من صلاة الظهر والعصر. نعم.
الحديث 96 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يذكور. المعنى الإجمالي: العدد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل.
المفصل يعني كثير الفواصل، ويبدأ من قاف إلى آخر القرآن، من قاف إلى عمة هذا اسمه طوال المفصل، ومن عمة إلى سبح الأعلى اسمه إيش؟ متوسط المفصل، ومن سبح إلى آخر القرآن اسمه إيش؟ قصار المفصل. فكون عيسى بن قرأ الطور في المغرب يعني يعتبر قرأ من طوال المفصل. أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى في المغرب الأعراف، فهذا كله لبيان الجواز، وإلا السنة تقصير أو قراءة في المغرب أن يقام قصارا مفصلا. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن المشروع هو الجمع في صلاة المغرب. ثانيا، جواز إطالة القراءة فيها. الحديث 97 عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. المعنى الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.
الحمد لله. طيب،
ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. ثانيا، إن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل. ثالثا، استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على سرية، ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية في كل صلاة. فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كبر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه. ويا لها من فضيلة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض. ثانيا، فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها. ثالثا، إن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه، فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحادية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال، ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه، ونفي الكفر المتضمن نفي المتشابه والمماثل والنظير. ولذا فهي تعدل ثلث القرآن.
نفي المشابه، لا، ليس المتشابه.
نفي المشابه والمماثل والنظير، ولذا فهي تعدل ثلث القرآن. رابعا، إن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. خامسا، إنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. سادسا، إنه من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه لأن الجزاء من جنس العمل. سابعا،
لا، الصفات هذه أليس جمع مؤنث سالم؟ صفة صفات.
نعم،
إذا نكسرها
توصل بالكسر.
إنه من أحب
صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه لأن الجزاء من جنس العمل. سابعا، إن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال قصد الإصلاح لا يعد إشاية ولا نميمة.
جميل الله طوعتها. من فوائد هذا الحديث ذكر صفة الرحمن. يعني أهل البدع يقولون الأسماء والصفات بدعة، لم يرد في الكتاب والسنة ذكر الصفات، وأهل السنة ردوا عليهم بهذا الحديث، قال إنها صفة الرحمن فليست بدعة. فإن قال قائل منهم طيب مرة واحدة رجل قال صفة الرحمن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أنت وضعت نوع من أنواع التوحيد الأسماء والصفات، شغبون ترهم ما يسكتون، فماذا نقول لهم؟ أول إخوان الربوبية ما وقع فيه الخلاف إلا على سبيل المكابرة، الكل يقر بالربوبية حتى المشركون. الألوهية هذا موضوع الخلاف الذي وقع بين الرسل وأقوامهم، فكانوا يتخذون دون الله عز وجل أولياء ويعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فالخلاف وقع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، أين وقع الخلاف وكثر به وتشعب؟ في الفرق الإسلامية المنتسبة للإسلام، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والأمة ومشرك العرب كان يعني عندهم مسألة الأسماء والصفات، نعم هم ليسوا بمستقيمين في ذلك كما قال الله عز وجل قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لكن ما عندهم هذا المبدأ اللي هو إيش، تحريف صفات الله عز وجل، نفي صفات الله تبارك وتعالى. حتى المشرك الأول ما كان يقول عن الله عز وجل ما يقول مثل المعتزلة والجهمية. ثم تأويل اللي هو تحريف الأشاعرة الماتريدية والكلابية، فلما كثر الخلاف والنزاع والانحراف في باب الأسماء والصفات في الفرق اللي تنتسب الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تصدى لهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، فمن تصدى لهم؟ ورثته العلماء، ورثت الأنبياء. تكلموا في موضوع إيش الأسماء والصفات، لما أحدثوا انحرافا في الأسماء والصفات وقف لهم بالمقصاد أهل العلم من أهل السنة، تكلموا كثيرا في باب الأسماء والصفات وصنفوا وألفوا وكتبوا ردود ومناظرات ومناقشات في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. إذا صفة الرحمن كلمة صفة ثابتة في هذا الحديث، قالها الرجل وقره النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام شرعا. نعم.
الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ما معنى الصمت؟
الذي لا جوف له.
الذي لا جوف له، هذا أحد التفاسير.
المقصود بالحوائج.
إيه. الذي يصمد إليه جميع المخلوقات في الحوائج. وهذا من غنى الله تبارك وتعالى، الكل محتاج إليه وهو غني عن الكل. ما من مخلوق إلا وهو محتاج إليه، وما من مخلوق إلا والله غني عنه، فهو الصمد. نعم.
الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. المعنى الإجمالي: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة حين يؤم قومه أرشده إلى التخفيف ما دام إماما،
كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقلب إلى قومه ويصلي فيهم العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة، ويفتتح فيهم سورة البقرة، حتى أن رجلا انصرف من الصلاة وأقل صلاته وحده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة، فقال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ. وكان مما أرشده إليه عليه الصلاة والسلام أن قال: فلولا صليت بسبح سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. نعم.
وضرب له مثلا بقراءة المتوسط المفصل: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، لأنه يهتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم بالتخفيف. أما إذا كان المرء المسلم يصلي وحده فله أن يطول ما شاء. الأحكام المأخوذة من الحديث: إن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث وأمثالها. ثانيا انه يستحب للامام مراعاه الضعفاء بتخفيف الصلاه في حال اهتمامهم به. ثالثا ان سياسه الناس بالرفق والليل هي السياسه الرشيده التي تحبب اليهم ولاتهم وعمالهم. رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته اذ خاطر معاذا بصيغه العقد. خامسا رافته صلى الله عليه وسلم بامته لا سيما الضعفاء منهم واصحاب الحاجات.
طيب يعني ايما افضل ان يقرا المصلي بهذه السور وما يعني بقدرها من علب الايات او الطول والقصر، او يقرا من غير هذه السور بهذا القدر؟ يعني لو افترضنا انها نصف وجه هذه السوره مثلا الشمس وضحاها، تقرا بنفس المقدار من سور اخرى والافضل تقرا هذه السوره؟ يعني هي او ما يماثلها، المهم يعني ها تقرا هذه السور لان النص نص عليها. طيب ما في سور ما نص عليها لكن طولها مثلا او قريب منها؟ بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر على سبيل المثال، لو صلى بسور قصيره ايضا مثلها او طولها حصل المقصود. أكيد أتكلم عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على هذه لأنها تمتاز على غيرها، وإنما الطول المقصود. فلو قرأت سور أيضا بطولها أو بنحوها أو أقل بقليل أو أكثر بكثير حصل المقصود، لكن الكلام عن لو أنه قرأ مثلا من طوال السور بهذا المقدار، هل نفس الأفضلية؟ ها؟ لا، الأفضل تقرأ من هذه السور من المفصل، هذه السنة. أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المفصل. شيخنا عثيمين رحمة الله يقول المفصل فيه فائدة، أن المصلي خلف الإمام ها؟ يطمئن بأن لو كمل غاية ما راح يكمل لن يقف حتى ينهي السورة. لكن لو أخذ يقرأ مثلا من النساء أو من آل عمران أو من مثلا يونس أو متى يقف ما يدري. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذه السور معاني القرآن، فهي في هذه السور يعني الوعد والوعيد والميعاد والقيامة كله في هذه السور، ومعاني هذه السور المفصل كله في الفاتحة، كله في الفاتحة. فكونك تقرأ مثلا هذه السور في الصلاة هذه أفضل لسماع الناس وموعظتهم، بينما تقرأ آيات أحكام وقصص أنبياء وطويلة لا يختلف الوضع. نعم، لذلك ليس من السنة الواحد يقرأ القرآن يختمه ويرجع، يختمه ويرجع كما يفعل بعض الحفاظ، يقرأ القرآن الأول آخر وينتهي، الأول آخر وينتهي. هذا بعض الناس يراه ميزة أن هذا الإمام يختم يسمعه القرآن، هذا لا ليس من السنة، لأن هذا المقتضى قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ القرآن يستطيع يقرأه وما فعل.
في غير رمضان
المقصود؟ ها؟ في غير رمضان. طبعا غير رمضان. قل لي بطول السنة.
حديث
جبريل يا شيخ. لا في رمضان. ما اذكر على رمضان. واذكر اخي يعني يمسك الفجر المغرب عشاء من اول القران هكذا حتى ينتهي. هذا ليس من السنة. نعم.
الحديث المئة عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة في الحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المعنى الإجمالي يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا في أول القراءة ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
طيب، يعني هذا دليل المقصود أنس أنه ما يجهرون، إنه قال لم أسمع، السماع كل لأي شيء، الذي يجهر يجهر به. نعم.
اختلاف العلماء. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها. واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ولأنها عنده ليست آية من القرآن. واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها.
هي مشروعة، يعني قراءة البسملة مشروعة، لكن مسألة الجهر هذه مسألة أخرى، ومسألة هل هي من الفاتحة أم لا هذه مسألة أخرى. يعني قولناها ليست مشروعة، لا هي مشروعة. نعم.
فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي، وذهب إلى مشروعية الإسراء أبو حنيفة وأحمد، واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس.
ثم اختلف
الأئمة في الحكم بالجهر بها. فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي، وذهب إلى مشروعية الإسراء أبو حنيفة وأحمد، واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن وبمد الرحيم، رواه البخاري. وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضا فقالت كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود. ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما استدلال فيما ذهب إليه، فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية روينا عن الدارقطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة الحديث،
بل الذي إيش ثبت حديث الباب أنه ما كان يقرأ بها، يعني ما كان يجهرون بها، لأن قال سمعتهم ما سمعتهم، وإنما يبدأون بالحمد لله معنى ما إيش كانوا، وإن قرأوها إلا أنهم لا يجهرون بها. نعم.
واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد بأحاديث الباب. قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وصحب الخلفاء الثلاثة 25 سنة، وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها، ويحملون لك القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها.
أفتكر كلها والله أعلم.
وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها، ويحملون لك القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل بها جميعا.
ما شاء الله.
ما يؤخذ من الأحكام: أولا، مشروعية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة. ثانيا، أن تكون قراءتها سرا ولو في الصلاة الجهرية. ثالثا، أن البسملة ليست آية من الفاتحة.
هذه مسألة طويلة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بها دليل أنها ليست من الفاتحة، يعني ماذا ميزوا البسملة بالإصرار لو كانت هي من الفاتحة؟ لكن أقوى من هذا حديث أبي هريرة الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. وليس فيه فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا، فكونه إيش ذكر الفاتحة كاملة كل ما قال العبد جملة منها قال الله تعالى، إلا أنه لم يذكر فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، دليل واضح وصريح بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. وأيضا شيخنا سمي يقول أن لو اعتبرنا البسملة آية من الفاتحة لم يكن هناك تناسق في يعني بين الآيات في الطول والقصر إلا إذا ما اعتبرنا البسملة ماذا؟ آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فما تنقسم إلا إذا ما اعتبرنا البسملة آية. نصفين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا لله، إياك نعبد إياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، هذا مقسوم. يبقى ثلاث آيات، قال هذا لعبد ولعبد ما سأل، فصار تنقسم ثلاث آيات لله، ثلاث آيات للعبد، وآية بين العبد وبين ربه. لكن لو وضع البسملة ما تنقسم عن القسم. طبعا هل هناك قول بأنها آية؟ نعم، في قول وعليه اعتمد المصاحف في الرسم مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم واحد، لكن هذا الترقيم في مصاحف إلى اليوم خاصة الأثرية وفي المتاحف ما فيها أرقام، بل كان المصحف ما فيه حتى نقاط، بل ما كان في مصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التحزيبات والترقيم هذا كله أشياء اجتهادية حدثت بعد ذلك. طيب
سمعت
تفضل.
يعني سمعت أنها لو كانت آية أصلا
ما اختلف فيها خلاف، هذا من أقوى الأدلة،
لأن
لا يمكن يكون القرآن في شيء مختلف فيه. لكن هل هي آية مستقلة أنزلها الله الفصل بين السور؟ نعم، هي آية أنزلها الله الفصل بين السور، لكن الخلاف ليست هي آية من الفاتحة. والله يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني سبع آيات. لو اعتبرنا الفاتحة البسملة من الفاتحة لصارت ثمان آيات. والفاصل أين تكون حينئذ بدل الرسم الموجود؟ غير المغضوب عليهم، يكون هنا فاصلة. ولا الضالين آمين، لا، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم.
باب سجود السهو. السهو هو النسيان وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة. ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث، ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه، إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. وأسباب السجود للسهو ثلاثة: أولا إما زيادة في الصلاة، ثانيا أو نقص فيها، ثالثا أو شك. وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن وإرضاء للشيطان وجبرا للنقصان. الحديث الأول بعد المئة عن محمد بن سيرين أن أبا عن أبي هريرة قال:
ما شاء الله قرأنا مئة حديث، ما كنا لنقرأ هذا الحديث لو عيش تعاوننا، يعني هذا الكتاب قد يكون في مكتبة واحد منا من السنوات، لكن كنا نجتمع نقرأ فلا يضرنكم قلة الحاضرين. اليوم لو ما أتى إلا واحد فنقرأ فنستمر إن شاء الله نستفيد. نعم.
عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت الساره من ابواب المسجد فقالوا: اقصرت الصلاه؟ وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلما، وفي القوم رجل في يديه غول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، انسيت ام قصرت الصلاه؟ فقال: لم انس ولم تقصر. فقال: اكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسلل مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر، ثم كبر وسلل مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر، فربما سالوه ثم سلم. قال: فنبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس الى غروبها،
يعني احدى صلاة العشي، يعني يا الظهر يا العصر. نعم.
المعنى الاجمالي: يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر، فلما صلى الركعتين الأوليين سلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه.
لأن ناسي يا صلاة الصلاة، صار في عيش، يعني كأنه غضبان مقبوضة نفسه، لأن الصلاة لم تتم، ما ناسي أنها لم تتم. وهذا أيضا يعني المسلم هكذا لفاتته الصلاة أو فاته عمل الصالح وقبضت نفسه، هذا دليل على الإيمان والحرص على الخير. نعم.
فقام إلى خشبة في المسجد واتكل عليها بنفس خارقة وشبك بين أصابعه، لأن نفسه الكبيرة،
يعني هذا أيضا تشبيك بين أصابع بعد الصلاة لا بأس به، لأن الرسم شبك بعد أصابع، أما وهو يأتي المسجد أو ينتظر الصلاة لا يشبك، أما بعد ما انتهت الصلاة لو شبك لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بعد الصلاة. نعم.
لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله، وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث.
يعني هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يخرج سريعا. نعم.
وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبر مقام النبوة أن يطرأ عليهم نسيان. ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجرؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الآن بما في ذلك،
وهذا ما جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني جمع له بين التواضع والهيبة، وهذا لا يكاد يجتمع في إنسان، إنسان متواضع جدا بس ما تهابوا الناس، والناس هيبة يهابون فلان، لكن إيش يعني ما في صورة التواضع، قد يكون غير متكبر هو لكنه هيبة، ها؟ لكن ما على يعني ملامح التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له هذين الأمرين، كان في سيد المتواضعين وكان هيبة عليه الصلاة والسلام. طيب.
بما في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه: لم أنس ولم تقصر. حينئذ لما علم ذو اليدين أن
يعني الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأنه نسي، وبأنه لا يعلم فقال لم أنس ولم تقصر، يستفاد من هذا أن من قال شيء لا يعلمه لا تبادر وتكذبه، قل لا كذاب، كيف تقول كذب؟ طيب ما يعلم، يعني بعض الناس عياذ بالله خاصة إذا كان في نفس الشيء عليك على طول أعطاك إياها كذاب، كلمة كذاب هذه جرح شديد، حتى في كتب الفقه ذكروا في كتب الحدود أن من قال لأخيه كذاب وثبت عليه وشهد عليه وثبت أنه قال عنه كذاب يحق للحاكم أن يعزره، يجلده كم جلدة، ليش تقول عنه كذاب؟ هو شيء بسيط، لكن حين الناس هذا كذاب، الطالع النازل فلان كذاب، يعني قد إنسان أحيانا ما يضبط الكلام، وهذا موجود والله ونعاني منها، أحيانا واحد يقول كلام ثم تقول أنت قلت كذا وكذا، كذاب يعني يريد منك أما أن تنقل كلامه كأنه قرآن بالضم والفتحة والكسرة، لو انقصت من كلامه وجدت كلام بالمعنى بادر وقال عنك كذاب، هذا ما يجوز حقيقة. يعني هذه في غلظة في الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يعلم عن نفسه أنه قد نسي، فقال لم أنسى. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنسى ولم تقصر.
لا يمكن أن الصلاة قصرت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر، صح؟ ما قصرت، كيف يقول لم تقصر وهي قد قصرت؟ لا يمكن. فذو اليدين استبعد هذا الاحتمال، أقصرت أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. لا يمكن يقول إيش؟ لا قصرت، قال لم تقصر. لكن إيش كونه يقول لم أنسى، الناس ما يعلم عن نفسه أنه ناسي، واضح؟ الناسي لا يعلم عن نفسه أنه ناسي، حتى أحيانا واحد يضيع منه شيء يقول نسيت وين حطيته، كله وين حطيته؟ يقول نسيت، يقول له أنا لو أعرف وين حطيته لا راح دخلت، لكن ناسي أنا حطيته. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن نفسه أنه نسي، لكن يعلم عن نفسه أن الصلاة لم تقصر. لما قال لم أنسى ولم تقصر جاءت رواية أنه قال بل نسيت، أبعد احتمال أنها قصرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أنها قد قصرت. نعم. حينئذ
لما علم اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصليها إلى ركعتين، علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال بل نسيت.
بل نسيت ليس موجود في الرواية في الباب، لكن في البخاري. نعم.
فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر اليدين فقال لمن حوله من أصحابه أكما يقول باليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين؟ فقال نعم.
طيب، هذا الحديث استدل فيه البدع، البدع يستدلون فأسكتوا، استدلوا بأن الحديث لا حال لا تخل به عقيدة، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على خبر باليدين حتى تأكد من بقية الناس. والرد على هؤلاء، المسألة ما كان مسألة عقادية، كيف تستدل به على أن حديث أحد لا يؤخذ في خبر العقيدة؟ وهذه المسألة ما كانت في العقيدة، هل نسيت أو لم أنسى؟ هذا في العقيدة، العقيدة أخبار غيبية يتلقاها الإنسان يصدقها ويعتقدها في قلبه، هذه واحدة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبعد كيف هذا الرجل الوحيد في المسجد هو الذي أدرك أنه صلى ركعتين، فهنا يعني كان القرينة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في خبر هذا الرجل، معقول أنت الوحيد في المسجد تقول هذا الكلام والباقي كلهم سكوت؟ هذا دفع عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول حق ما يقول ذو اليدين، وليس معنى هذا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد خبر الأحد، واضح؟ طيب. هذا الحين. طيب. كمل السطر هذا.
أيوه. حينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة وبعد التشهد سلم، ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ولم يتشهد.
بارك الله فيك، والله صلى الله عليه وسلم على محمد.